بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سبق في الدرس الماضي الكلام على القسم الثالث والرابع من أهل الزكاة. الثالث العاملون عليها، المراد بهم
حافظي القاسم وكاتبي وجميع من يعمل بس
كل من له علاقة بجباية الزكاة حفظها وتقسيمها داخل في العاملين، فالذي يجبيها يأخذها من الناس من العاملين، والذي يحفظها بعد أخذها من العاملين، والذي يقسمها بين الناس من العاملين. كم يعطى العامل على الزكاة؟ من هذا الخير
يعطى الثمن،
قيل العاملين ثمن ما يجبونه من الزكاة، وقيل يعطون قدر أجرتهم وعملهم، لأنهم أجرا فرغوا أنفسهم لهذا العمل، فيعطون كغيرهم من العاملين أجرة المثل. وقيل تقدم قيل يعطون بيت المال، وهذا هو الذي عليه العمل الآن، أن من يجب الزكاة يعطى من بيت المال، له مرتب وله امتداد. هل يشترط في العامل شروط؟ نعم، يشترط له شروط، منها الإسلام، فلا يجوز تولية الكافر جباية الزكاة. نعم. ثاني، التكليف، والمكلف في الشرع من هو؟ البالغ العاقل. والثالث أن يكون أمينا، إنه إذا لم يكن أمينا يخون. الرابع أن يكون عالما بأحكام الزكاة، لئلا يأخذ ممن لا تجب عليه، ولئلا يعطي من لا يستحق إلى غير ذلك. ومن الشروط أن يكون أهلا لهذا العمل، وإن عنده قدرة عليه، وكذلك أن لا يكون ممن لا تحل لهم الزكاة من أهل البيت كبني هاشم. هذا إذا أعطي من الزكاة، أما إذا أعطي من غيرها فلا بأس كما سمع. ومن الشروط أن يكون ذكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبعث إلا الرجال، ولأن النساء مأمورات بالتحجب وعدم مخالطة الرجال. نعم.
اشترط بعضهم
الحرية. نعم، أن يكون حرا في قوم. قال قوم لا بأس أن يكون العبد من العاملين، لأن ما يقوم به الحر تقوم به. الصنف الرابع المؤلفة قلوب، والمؤلف يشمل عددا من الناس، يشمل من المؤلفين السادة المطاعون في عشائره، فيعطر ولو كانوا كفارا. الجواب نعم، المؤلف قد يكون كافرا وقد يكون مسلما، فإن كان كافرا قد يعطى تأليفا له عن الإسلام، كما أعطى عليه الصلاة والسلام جماعة حتى أسلموا. وقد يعطى دفعا لشيء، فهذا جائز وهذا جائز، كما جاء قال صفوان من النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه 100 من الإبل، كان من أبغض الناس، قال النبي عليه السلام من أبغض الناس إليه، قال فما زال يعطيني حتى كان من أحب الناس إليه. وقد يكون المؤلف مسلما فيعطى تقوية لإسلامه، أو دفعا لشره، أو لإسلام أقرانه وأمثاله، لأن كبير القوم إذا أعطي ورآه الكفار ربما أسلموا حتى يعطوا مثل ما أعطي هذا، كما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الزبرقان بن بدر، ولم يكن من المؤنث. وكذلك من المؤلفة قوم من المسلمين إذا أعطوا فإنهم يقاتلون كفارا عندهم وحولهم، والمصلحة في هذا واضحة، لئلا يضطر الإمام إلى حرب من حول هؤلاء ما يكلف تكلفة كبيرة. فإذا أعطى هؤلاء المجاورين لهم، وكان هذا العطاء سببا في محاربة المسلمين هؤلاء للكفار، لا بأس. وكذلك
يكون حوله مسلمون، قوم مسلمون لا يكون الزكاة
إذا كان حول قوم من المسلمين قوم مسلمون، لكن يتساهلون في إخراج الزكاة. فإذا أعطي من حوله أجل أن يقوموا بجباية الزكاة منهم فلا بأس. بالنسبة لأهل البيت لا يعطون من الزكاة من ثبت أنه من بني هاشم فإنه لا يعطون، إذا كان هذا النسب صحيحا كان من أهل البيت الذين لا يعطون لا يعطون إلى وقتنا هذا، الحكم باق لم يصح. لكن إذا حرموا نصيبهم من الخمس قد أجاز شيخ الإسلام والجماعة أن يعطوا في هذه الحالة من الزكاة.
وقد ذكروا في ترجمة من الأول تفسيرا
فلان الخلال ليس مملوكا للخلال، وإنما كان تلميذا له، ولشدة ملازمته له قيل له غلام الخلال، كأنه عبد له من شدة الملازمة. وله مسائل خالف بها خرقه المتصل مطبوعة مفردة وموجودة في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى في ترجمة الخرق، هي 92 مسألة. وقد خالف شيخه الخلال في بعض المسائل مذكورة في ترجمته أيضا. وتوفي أبو بكر الخلال هذا غلام الخلال 63 و300 عن 78 سنة، ومن الغريب أنه توفي عن هذا العمر وهو عمر شيخ الخلال، توفي شيخ أبو بكر الخلال وله 78 سنة، وتوفي شيخ الخلال المروذي وله 78 سنة، وتوفي شيخ المروذي الإمام أحمد وله 78 سنة، أربعة اتفقوا على رحمة الله عليه. نعم.
قلوب هؤلاء الأربعة عبر عنهم
إلا للفقراء. أما الأربعة الباقون فقال سبحانه: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. عبر للأولين لله وللآخرين بفي. اللام تدل على الملك، لام التمليك، هذه يسمونها لام التمليك. أما وفي الرقاب في تدل على الماضية، فهل المغايرة بين التعبيرين حكمة أو لا؟ من المعلوم أن القرآن العزيز فيه من البلاغة قوة البيان والأسلوب ما ليس في غيره. فذكر أهل العلم أن المغايرة لها معنى وهي مقصودة ولم تأتي عبثا. فغير الله سبحانه في التعبيرين بالنسبة لقسم الرقاب وما بعده، قال: وفي الرقاب للإيذان بأنهم أرسخ من غيره في استحقاق التصدق عليه. ففقير تصدق عليه المسكين والعامل على الزكاة والمؤلف، وما يأخذه ملك له يملكه، لكن المملوك والغالب والمجاهد وابن السبيل، هؤلاء ما يأخذونه ليس ملكا لهم، وإنما يدفعونه لغيره، فالمملوك يعطيه سيد، والغالب يعطيه الغرماء، وابن السبيل وفي سبيل الله يدفعه لمصلحة الجهاد، وابن السبيل يصرف على من ينقله إلى بلده وعلى طعامه وشرابه ما يستفيد منه، يعني هذا المال ما يكون ملكا له ويأخذه هو، وإنما يعطيه لمن ينقله إلى بلده. فلما كانوا على هذه الصلة كانوا أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره. هكذا قال الزمخشري في كتاب الكشاف في تفسير المشهور. وذكر ابن المنير في حاشيته على الكشاف المسمى في الانتصار معنى آخر، وهو أن ما يدفع إلى الأربعة الأوائل هذا ملك له، أما الأربعة الباقون يصرفونه لغيره. فالزمخشري ذكر أن الأربعة المتأخرين قيل في حقهم وفي الرقاب بأنهم أولى بالتصدق، هذا ما قرر الزمخشري، قال إنهم أولى وأرسخ في الاستحقاق. وزاد عليه ابن المنير أن ما يدفعونه ما يدفع الأربع الأوائل ملك له، وما يدفع الأربع المتأخرين ليس ملك له، وإنما يصرف بمصالح تتعلق به، وهذا واضح. وبهذا يتضح لنا أن المغايرة يعني لها مناسبة. يقول المؤلف رحمه الله: القسم الخامس المكاتب، هو المذكور في الآية في قوله جل وعلا: وفي الرقاق. الرقاق جمع رقبة، وهي في اللغة تطلق على العنق بالتحريك، رقبة تطلق على العنق، وقيل إنها تطلق على أصل العنق، وتطلق على المملوك يقال له رقبة. والمراد بقوله سبحانه وهو الرقاب يعني المماليك، وأطلق على العبد المملوك رقبة تسمية للكل باسم الجزء، فإن الرقبة جزء من البدن، فأطلق هذا اللفظ وأريد به كامل الجسم، لأن الرقبة إذا قطعت ينقطع معها ما تنقطع به الحياة، فنص عليها لهذا. وعبر المؤلف بالمكاتب، والمكاتب هو العبد المملوك الذي يكتب بينه وبين سيده عقدا، بأن يشتري نفسه من سيده نفسه بمال، فإذا دفعه إليه عتق وصار حرا، وقد أمر الله سبحانه بذلك في قوله جل وعلا في سورة النور: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، يعني يبتغون يعني يطلبون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ولم يكتفي سبحانه بذلك، بل زاد وقال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا معنى المكاتب، أن يكاتب العبد سيده على شراء نفسه منه في مبلغ من المال، فإذا دفعه إليه عتق صرفه. العبد يسمى المكاتب، وهو عبد ما دام عليه الدرهم. هذا المراد بالرقاب، والمراد بالمكاتب هذا المعنى، والدليل عليه واضح. ويدخل في هذا القسم صور وحالات. الأولى المكاتب، وهو من اشترى نفسه من سيده فإنه يعطى من الزكاة، ولو كان هذا العبد قادرا على كسب قوية يعطى من الزكاة، لأنه إذا لم يدفع المال لسيده ربما عجز ولقت هذا الكتاب فيعطى ولو كان قادرا على الكسب وقويا. فالمكاتب داخل في الآية. وكذلك الحالة الثانية عتق الرقاب ابتداء، فإنه جائز أن تعتق الرقاب من الزكاة. فإذا كان عند إنسان زكاة واشترى عبدا أو أمة واعتقهما فإنه جائز على الصحيح. فالمكاتب يعطى ما تنتهي به كتابته، وأما الرقيق الذي لم يكاتب سيده فإنه جائز أن يعطى سيده مالا ويعتق من الزكاة. وهذه الحالة الثانية. قد كره هذا بعض السلف، قالوا إنه إذا أعتق من الزكاة يكون الولاء له فيستجيب، ولهذا قال الإمام مالك إن الولاء إذا أعتق من الزكاة لا يكون لهذا الشخص وإنما يكون لبيت المال للمسلمين كله. وقال آخرون بل الولاء المعتق لأنه ربما عقل. الحالة الثالثة افتكاك الأسير، فإذا أسر المسلمون الكفار أحد المسلمين فإنهم يعطون فكاكا لهذا الأسير. هذه الحالة الثالثة افتكاك الأسير، ومنع من هذا بعض أهل العلم، لكن الصحيح جواز هذا. نص على هذا الإمام أحمد لأنه فك رقبة وفيه تعليل قوي يؤيد هذا القول، وهو أن العبد المسلم إذا كان يجوز افتكاك رقبته من مالكه المسلم من باب أولى أن يجوز افتكاك رقبته من الكفار، والأسير يخشى على نفسه من الكفار لأن يقتلوه، ويخشى على دينه هو. المهم أنه يدخل في الرقاب المكاتبون ومن يعتقون من الزكاة ابتداء والأسرى يفكون من الأسر من مال الزكاة. والآية عامة لأن الله سبحانه قال وفي الرقاب، وقد حث الشرع على العتق رقبته. قال الله جل وعلا فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. فالأعمال الصالحة كثيرة ومنها عتق الرقاب، بل إن عتق الرقاب يكون سببا في فك العقبة التي تحول بين الإنسان وبين الجنة وبين الخير. وثبت بالصحيح بل بالصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى أرجعه بفرجه. لكن من أهل العلم من توسع في باب العتق وفي هذا المصدر فأجاز دفع الزكاة من أجل تحرير الشعوب المستعمرة، لأن رق الاستعمار وبلاء الاستعمار عظيم، فيجوز أن تعطى الشعوب المستعمرة من الزكاة تتخلص من هذا الاستعمار. قد أفتى بهذا بعض المتأخرين، لكن هذا المصرف ولفظ الآية الوارد فيه والنصوص الواردة فيه لا تؤيد هذا، لأنه توسع لا يؤيده نص. هذا الصنف السادس من أصناف الزكاة، وهم الغارمون. الغارم هو من تحمل دين، قال في القاموس: مغرم كمكرم، من أسره الحب ومن أسره والدين. قال له مغرم، إذا أسره حب أو أسره دين قال له مغرم. فالغارمون هم المدينون، وأصل الغرم اللزوم، ومنه قوله جل وعلا عن جهنم: جرنا الله وإياكم منها إن عذابها كان غراما، يعني لازم. ومنه سمي الغريم غريما، لأنه يلازم صاحبه، فصاحب الدين يقال له غانم، والمدين كذلك، لأن كل منهما يلازم صاحبه، هذا غريم وهذا يقال لكل منهما غريم لملازمته لصاحبه. والغانم عند الحنفية من تحمل دينا وليس عنده نصاب يؤدي به أو فوق، وليس عنده نصاب فوق هذا الدين فإنه غانم عنده. أما عند الجمهور عند المالكية والشافعية والحنابلة فإن الغانم ينقسم إلى قسمين، غانم لنفسه وغانم لغيره. فالغانم لنفسه من تحمل دينا يتعلق به هو كمن استدان من أجل النفقة على نفسه وعلى عياله، أو استدان من أجل كسوة، أو من أجل زواج أو بناء سكن، أو من أجل علاج، أو أصابته جائحة احترق ماله، أو أتاه سيل فأغرق ماله وذهب بماله، كل هؤلاء من الغارمين، فيجوز أن تدفع لهم الزكاة، وهذا الغرم لأنفسك، لكن يشترط في دفع الزكاة للغارم لنفسه شروط. الأول الفقر وعدم القدرة على التسديد، والفقر هنا غير الفقر في الصف الأول، لأن هذا السابق له معنى وهذا له معنى، قد يكون عنده ما يكفيه ويكفي أهله وهو غارم فقير من هذه الناحية، بخلاف الفقير في الصف الأول فإنه ليس عنده شيء أو دون الكفاية. أما الفقير في باب الغارمين فهو من عنده كفاية لكن لا قدرة له على تسديد دينه. الشرط الثاني أن يكون هذا الدين الذي غرمه بسر شيء مشروع أو شيء مباح، أما إذا كان بسر شيء محرم مثل صفقة مخدرات أو أشياء محرمة هذا ما يجوز، لكن لو تاب وصحت توبته فلا بأس يعطى. الشرط الثالث أن يكون الدين حالا، أما إذا كان الدين مؤجلا فقد اختلف العلماء هل يجوز دفع الزكاة للغارم في الدين المؤجل، فقيل بالمنع وقيل بالجواز، لأنه يصدق عليه أنه غارم، وقيل بالتفصيل، فإن كان الدين يحل في السنة التي جبيت فيها الزكاة دفع، يعني مثلا بقي على حرول أجل شهران أو ثلاثة أو أربعة من نفس السنة يدفع، أما إذا كان تنتهي هذه السنة ولم يحل أجل لا يدفع. هذه ثلاثة شروط، وبعضهم ذكر شرطا رابعا وهو أن يكون الدين مما يحبس فيه، والقصد من هذا إخراج الديون التي لله جل وعلا كالزكوات والكفارات، هذا موضع خلاف بين أهل العلم. لكن هذا الغالب، كم يعطى؟ الجواب أنه يعطى قدر حاجته فلا يزاد، فلو كان عليه دين 40,000 يعطى 40,000 لا يزاد، ولو سدد بعض الدين ساعده أحد أو أبرأه صاحب الحق فليس له أن يأخذ الباقي ولا يجوز له ذلك، بل عليه أن يعينه إلى من أعطاه إياه، فإن لم يتيسر له يعطيه من يستحقه من أهل الزكاة. ومعلوم أن الدين مشغلة، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الدين، حتى قيل له ما أكثر ما تستعيذ من الدين يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا غنم حدث فكذب ووعد فأخذ. فالدين يؤثر على نفسية الإنسان وعلى سلوكه، يكذب ويخلد الوعد بسبب هذا الدين، لهذا يقولون الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، ويقولون لا هم إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين. وقد أرشد الشرع المطهر إلى مراعاة هذا والاقتصاد في النفقة وغيرها وعدم الإسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ينبغي الإنسان أن يعتني بأموره المالية لئلا يحتاج إلى من يساعده في قضاء دينه، ولئلا يحصل له الهموم التي تحصل للمدينين. قد كان عليه الصلاة والسلام في أول أمر لا يصلي على من كان عليه دين ولم يخلف له وفاء، ولما أتي برجل من الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه فسأل عليه الدين، قالوا نعم، فقال صلوا على صاحبك، فكبر ذلك عليه. فقال أبو قتادة رضي الله عنه هما علي يا رسول الله، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ثم لقيه بعد فترة قال ما فعلت ديناران يا أبا قتادة؟ فقال سددتهما الآن يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام الآن بردت عليه الجنة. فلهذا الدين يعني لا يكفر بين الأمور الأخرى. ومن محاسن هذه الشريعة العناية بالمدينين والحث على القرب الحسن مساعدة لهم، لأن الإنسان قد يحتاج إلى مبلغ من المال، فمن أقرضه قرضا حسنا فهو على خير وعلى أجر، ومن أقرض مالا مرتين فكأنما تصدق به كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان عند الجاهلية من أعسر ولم يسدد الدين فإنه يباع، يبيعون هذا الرجل. وفي القانون الروماني أن من أعسر في سدد الدين فإن صاحب الدين يسترقه ويكون عبدا له بسبب ذلك. أما الشرع المطهر فليس فيه شيء من هذا، بل إنه وجه أبناءه إلى العناية بالمال والاهتمام بالمال، وجههم إلى عدم الإسراف والتبذير، وجعل من مصارف زكاة أموالهم مساعدة هؤلاء المدينين. وهذا كله دليل على سماحة هذه الشريعة وعنايتها بأهلها ومحافظتها على مصالحهم. كم بقي؟ نكمل هذا في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.